بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الطحاوية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع الحق بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأسأله عز شأنه أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي في عقيدته: إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره.
قال رحمه الله تعالى: إن الله واحد لا شريك له. تكلمنا في الماضي عن هذا، الله لا واحد له، لا أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته، ولا شريك له في ألوهيته، ولا شريك له في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا توحيد، أنواع التوحيد وأقسام التوحيد، وأن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ذلك بالاستقراء والتتبع، هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهم من ذكر أنه ينقسم إلى قسمين: توحيد القصد والطلب، ويقصد به توحيد الألوهية، والثاني توحيد القسم الثاني توحيد الخبري الاعتقادي أو توحيد العلمي الخبري، وهو يتضمن إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وبعد ذلك، والسبب في اختلاف أو في تفريق العلماء بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أن هناك من ضل في توحيد الأسماء والصفات من الفرق، ولذلك العلماء جعلوه توحيدا ثالثا من انواع التوحيد، وهذا لم ياخذوه من اقوالهم، بل هو من كتاب الله عز وجل ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله سبحانه وتعالى امرنا بدعائه سبحانه وتعالى باسمائه، فله الاسماء الحسنى وله صفات الحياه. كذلك توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية هذا موجود في الفطر: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا موجود في الفطر، الإنسان إذا احتاج واضطر، كما قال عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه، يدعو من؟ يدعو الله عز وجل، يدعو الله، ما يدعو أحد،
جعلنا بجنبه أو قاعدا أو قائما. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين المسلمين ما كانوا يعملون. والله عز وجل أيضا استدل ويضرب الله عز وجل لنا ويقول الله عز وجل لنا وذكر الله عز وجل لنا في كتابه الكريم توحيد الربوبية لأنه يستلزم منهم توحيد الألوهية. إذا علمت أن الله عز وجل هو الخالق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون، يعترفون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأنه هو المحيي وأنه المميت. إذا كان هذا توحيد الربوبية فإنه يستلزم منهم توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، ومعنى ذلك أن يخلص العبادة لله عز وجل ولا يشرك مع الله أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غير من دون ذلك، بل يخلص العبادة لله وحده، يخلص لله عز وجل العبادة. فكما قال ألا لله الدين الخالص والذي اتخذ من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فما عبدوا ما عبدوا إلا من أجل ذلك، هذا بين الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل نفى هذه العمل من قبل هؤلاء، وكذلك الشفاعة، ولله شفاعة الجميع. إذن الأسباب التي كانوا يتعلمون بها نفاها الله سبحانه وتعالى عنه، وأنهم لا يستطيعونها وأنهم لا يملكونها إنما هي لله عز وجل. فلذلك ينبغي أن يدعى الله وحده كما قال عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن هذا كله يستلزم منه توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة لله وحده دون سواه. ثم ذكر رحمه الله تعالى قوله ولا شيء مثله، إن الله واحد لا شريك له، ثم قال ولا شيء مثله، واستدل عليها وأخذها من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ما له كفوا، وليس لله مثيل وليس لله ند وليس لله شبيه. فلا تجعلوا لله أندادا، أي شبهاء والضراء. وقال تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم لله مثيل، هل تعلم لله نظير، هل تعلم لله عز وجل؟ الجواب هل تعلم لله سميا، الجواب لا تجد، ليس لله مثيل ولا نظير أبدا. فقوله رحمه الله ولا شيء لا شيء مثله، فهنا نفى المثل عن الله، نفى المثل عن الله وأنه لا مثيل له من خلقه، فلا مثيل له في ربوبيته ولا مثيل له في إلهيته ولا مثيل له في أسمائه وصفاته. لا تجد، هل هي إله مع الله عز وجل؟ هل تجد إله يخرج ويرزق غير الله؟ أجوب لا، كما قال سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لا تجد، ما في هناك إلا الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج هو الذي يرزق هو الذي يحيي هو الذي يمين وهو الذي يدبر الأمر، كل ذلك الله سبحانه وتعالى يفعله وفي ملكه، فله السماوات ملك وله الأرض ملك وله ما بينهما ملك له سبحانه وتعالى. أنت ملك لله عز وجل، نفسك ليست لك، ملك لله عز وجل. فنحن ملك لله عز وجل، ونعيش ونأكل من رزقه، ونعيش ونكون على ملكه وأرضه سبحانه وتعالى، ونتنفس من هوائه، كل شيء لله لله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض وما بينهم له سبحانه وتعالى فلا مثيل له سبحانه وتعالى في ربوبيته ما في مثيل أبدا ولا مثيل له في إلهيته سبحانه وتعالى إذا كان هذا لا مثيل له في إلهيته في ربوبيته فإذا نستلزم من ذلك أيضا أنه لا مثيل له في إلهيته فلا تعبد من دون الله أحد لا صنم ولا ولي ولا ملك ولا نبي ولا رسول ولا شجر ولا حجر لا تعبد إلا الله عز وجل فهذا يستلزم ذلك إذا كان هناك الله عز وجل لا مثيل له في ربوبيته فإنه يلزم من ذلك أنه لا مثيل له في ألهيته فلا تدعو مع الله لا تدعو مع الله والحمد لله عز وجل نحن في هذه البلاد بلاد التوحيد من نعم الله عز وجل علينا نعمة التوحيد الذي نعيشه ولله الحمد تجد في بلاد المسلمين من يكون هناك يطوف حول قبر فهو جعل الله مثيل جعل لله هذا القبر مثل الله عز وجل ما لله وجعله يطوف به ويدعوه وينظر إليه ويذبح له ويدعوه ويخافه ويرجوه ويتقرب إليه جعله مثل الله عز وجل في الإلهية فعبده من دون الله فعبده من دون الله معتقدا أنه ولي وأن هذا الولي بهذا فهو من محبته كما أنهم يقولون نحن نحب الأولياء فنعبدهم من دون الله أعوذ بالله من قال بذلك من قال هذا فالحمد لله نحن في هذه البلاد ننعم بنعمة التوحيد لا تجد قبرا يعبد من دون الله ولا تجد مثلا يعبد من دون الله ولا تجد سحرا ولا شركا ظاهرا ولله الحمد احنا في نعمة عظيمة ننعم بها كذلك لا مثيل له في أسمائه وصفاته لا مثيل له سبحانه وتعالى فهو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد له الأسماء الحسنى والصفات العليا فلا مثيل له سبحانه وتعالى في أسمائه ولا مثيل له في صفاته فأسماؤه سبحانه وتعالى سمى الله عز وجل بها وجاء في الحديث إن لله 99 اسما 100 إلى واحد من أحصاها دخل الجنة من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة واختلف العلماء في إحصائها هل هو حفظها أو أنه دعاء الله عز وجل بها إذا أنت تريد الرحمة يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي يا رزاق ارزقني وهكذا كل ما أردت أن تدعو الله عز وجل أردت شيئاً ادعو الله باسمه فإذا أردت المغفرة تدعو الله عز وجل باسمه الغفور يا غفور تناديه يا غفور تتوسل إليه باسمه يا غفور يا رحيم هكذا هذا هو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعو الله عز وجل بها ثم الله عز وجل ينبه على الأمر وذروا الذين يلحدون في أسمائه وهناك من يقول يلحد في أسماء الله عز وجل وينفي عن الله الأسماء فيقول ليس لله أسماء الله يقول في كتابه ولله الأسماء حسن هو يقول لا مكذبا لله عز وجل هؤلاء هم الجهمين وكفرهم العلماء ومنهم من ينفي صفات الله عز وجل فلا يثبت ما أثبته الله لنفسه فله سبحانه وتعالى لا مثيل له في صفاته فله الصفات العليا وله صفاته سبحانه وتعالى تخصه وإن اشتركت في الأسماء مع صفات المخلوقين مثل الأسماء لو اشتركت مع أسماء المخلوقين كما الله عز وجل سمى نفسه عزيز وسمى من خلقه عزيز وقالت امرأة عزيز الاسم نفس الاسم لكن لكن صاحب الاسم هو صاحب من مثل، ليس الخالق مثل المخلوق. والله عز وجل سمى نفسه الرحيم، وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وسمى غيره رحيم، وسمى نفسه بالحليم، وسمى بعبده وبأحد من خلقه بالحليم، وهكذا. فالاشتراك في الأسماء، الاشتراك في الاسم في الأسماء لا يثبت المشابهة كما سيأتي بإذن الله عز وجل، لا يدل على المشابهة، بل أن للخالق سبحانه وتعالى موصوف بصفات، موصوف سبحانه وتعالى بصفات تخصه سبحانه وتعالى، صفات كمال، وللمخلوق صفاته تخصه. فالله عز وجل حي، فحياة الله عز وجل، فحياة الله سبحانه وتعالى حياة كمال، ليست مسبوقة بعدم ولا يلحقها الفناء. أما المخلوق فمسبوق بعدم، حياته مسبوقة بعدم ويلحقها فناء، كما قال عز وجل في هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كنت قبل 200 سنة، أين أنت؟ أين أنت؟ هل كنت تذكر؟ هل كنا نذكر معه؟ قلت لا، قبل 100 سنة ما كنا نذكر. وبعدها يلحق فناء، كما قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. أين هم الأولون؟ من هو باقي؟ باقي أوجه الله عز وجل، باقي الله وحده سبحانه وتعالى. فحياة الله سبحانه وتعالى، فحياة الله ولو اشترك في الاسم الحي وفي صفة الحياة، لا يدل على أن الحياة تشبه الحياة، وليس النجل وليس مثلها، بل حياة الله عز وجل حياة كمال وتخصه سبحانه وتعالى، والمخلوق حياة يعلوها النفس يقروها النفس وتخص المخلوق. فذكر رحمه الله تعالى قال ولا شيء مثله، وهنا النفي، قال ولا شيء النفي، والنفي ينقسم إلى قسمين، إما نفي مجمل أو نفي مفصل، إما نفي مجمل ونفي مفصل. النفي المجمل هذا هو طريقة أهل السنة والجماعة، وهو الغالب في النفي الإجمالي. لماذا؟ لأن ذلك أبلغ في تعظيم الله عز وجل وأكمل في التنزيه. لذلك كما يقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وقال لم يكن له كفوا أحد، فلا، وقال هل تعلم له سميا. كل هذا النفي هو نفي في الإجمال، أجمل الله سبحانه وتعالى. وأما النفي المفصل لغير سبب يقتضيه، فيه إساءة أدب وهو سخرية وتنقص للموصوف. إذن النفي الإجمال أو نفي المجمل هذا دلت عليه أكثر الأدلة، دلت عليه الأدلة، وهو الغالب. الله عز وجل إذا نفى الله عز وجل عن نفسه فالغالب أنه ينفيه نفيا مجمل، هذا الغالب، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، ولا فلا تجعلوا لله أندادا، إلى غير ذلك من الأمثلة. وأما النفي المفصل في القرآن فإنه يأتي من أجل إثبات كمال ضده، كل سواء النفي سواء في المجمل أو سواء المفصل، فإنه كل نفي يأتي لإثبات كمال ضده، لإثبات كمال ضده. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا يدل على ماذا؟ كماله سبحانه وتعالى، كمال الرب ما في أحد مثله، ولم يكن له كفوا أحد، أيضا هو ليس له كفو وليس له ند ولا ظهير مثله سبحانه وتعالى، ما في أحد. وهل تعلم له سميا؟ هل تعلم له مثيل؟ هل تعلم له نظير؟ لا تعلم. أما النفي المفصل في القرآن فإنه يأتي لسبب يقتضيه ومن أجل إثبات كمال ضده، أن يأتي لبيان سبب يقتضيه ولبيان كمال ضده، كما قال عز وجل: لم يلد ولم يولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. هنا نفي ماذا؟ نفي مفصل. لماذا الله عز وجل فصل في النفي في هذا؟ الولادة، ذكر العلماء أن الولد والولادة صفة كمال في المخلوق. الولد إذا المخلوق ما جاء ولد، وما جاء وما عنده ولادة، ما عنده أولاد، والمرأة ما تلد، هذا المخلوق ماذا؟ هذه صفة ماذا؟ صفة هذه صفة نفس. ولذلك اذهب إلى ماذا؟ إذا ما جاء ولد ويروح يذهب ماذا؟ تعالج، معناته في ماذا؟ في عيب عندك، في مشكلة، ها؟ يقول هذا في مشكلة، يذهب ويتعالج من أجل إنجاب الولد. هذا المخلوق صفة ماذا؟ الذي ينجب الأولاد والمرأة الولود، هذا ماذا؟ هذا يعتبر في مخلوق صفة كمال، لكنها في الله عز وجل ماذا؟ صفة نفس. الله عز وجل صفة نفس، فأن الولد والولادة صفة كمال في المخلوق فنفيت. لماذا نفيت عن الله عز وجل؟ لئلا يتوهم أن الله متصف بها، فهي وإن كانت صفة كمال في المخلوق إلا أنهم كمال مقترن بالنفس. هذا الكمال مقترن بالنفس. الولادة ليست يعني أولا أنها كمال، والولد لكن مقترن بماذا؟ بالنفس، لأنه بحاجة للولد. لماذا الأولاد؟ حتى إذا كبرت شبه أولادي، ها؟ أولادي يكونون معي سندي، هذا من أجل إذا هو لماذا؟ كمال لكن مقترن بماذا؟ بنفس، في نفس عنده. لكن الله عز وجل كامل ما يحتاج الولد، ما يحتاج الله سبحانه وتعالى الولد، ولا فنفى الله عز وجل ذلك لأنه كامل سبحانه وتعالى في لكمال صمديته سبحانه وتعالى وغناه. الله غني والله قوي والله عزيز سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا ماذا؟ نفي، ولكنه نفي مفصل. وفصل لنا في ماذا؟ في النفي. نفى عن نفسه ماذا؟ صفة نفى عن نفسه السنة. ما هي السنة؟ ونفس وماذا؟ والنوم. النوم معروف، والسنة ماذا؟ أن تكون ماذا؟ عفوا. يحدث ايش؟ يقول هذا ايش؟ يكفي، حصل له ماذا؟ الفاعل. فنفى الله عز وجل هذا. لماذا؟ لأنها في المخلوق صفة ماذا؟ السنة والنوم صفة كمال. أحد ما ينام، ماذا يفعل؟ ها؟ واحد إنسان ما ينام، يذهب به إلى ماذا؟ إلى المستشفى، في عيب، هو في عيب ويريد أن يصلح هذا العيب، ها؟ فيذهب به إلى المستشفى من أجل أن ينام. ففي المخلوق صفة ماذا؟ هذه صفة عيب. إذا كانت في المخلوق صفة عيب، قصدي صفة كمال، في المخلوق صفة كمال، لكنها في الخالق هذه عيب. مع أنها في المخلوق صفة عيب كمال، فالله عز وجل نفاها حتى لا يتوهم متوهم ويقول أن الله متصف بها لأنها صفة كمال في المخلوق، فالله أولى بها. هذا الكلام الله عز وجل فعل ذلك حتى لا يأتي ويطلع على فهم الإنسان هذا الفهم. فالله عز وجل نفع عنه عن نفسه السنة والنوم، وجاء النفي مفصلا لإثبات كمال حياته سبحانه وتعالى وقيوميته على خلقه، إثبات ماذا؟ كمال حياته. فالله عز وجل حياته كاملة ما يطلع فيها لا سنة ولا يطلع فيها نوم ولا يطلع فيها تعب ولا يطلع فيها شيء، حياة الله كاملة وقيوميته سبحانه وتعالى على خلقه كاملة لا نقص فيها. لا يكون إنسان ينام الله عز وجل تعالى الله ما يقوله علوا كبيرة أو تأخذه السنة أخوة، لا، فنفى الله عز وجل النفي مفصل كما ذكرنا لسبب، لبيان سبب، وهو حتى لا يتوهم أن الله أن يتوهم متوهم أن الله متصف بها لأنها صفة كمال المخلوق. فالله عز وجل فذلك، وجاء أيضا لإثبات كمال ضدها وكمال ضدها وكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. كذلك قول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، نفى الله عز وجل عن ظلمه، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم، ومن أجل ماذا؟ حتى لا يتوهم أيضا توهم أن المعروف أن الذي له الظلم والذي دائما العقوبة ها والذي يعني ربما أنه له سبحانه وتعالى له كل شيء يتوهم توهم أنه ماذا؟ أنه يظلم. فالله عز وجل نفع عن نفسه ذلك، لأن الظلم ماذا؟ نقص. فالله عز وجل جاء لإثبات كمال عدله، فالله نفع عن نفسه الظلم لإثبات كمال عدله. قال عز وجل أيضا من النفي المفصل قل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب، ما مسنا من تعب. وهذا الله عز وجل نفاه عن نفسه مفصلا لإثبات كمال قوته، إثبات كمال قوته سبحانه وتعالى. وذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للعقيدة الطحاوية قال كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه، النفي الصرف ما في مدح. إلى أن قال ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريق أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. أهل البدع يعكسون، يأتون بماذا؟ بالنفي مفصلا وبالإثبات مجملا عكس أهل السنة. أهل السنة أخذوا هذه الطريقة من كتاب الله، الله عز وجل قال وهو ليس كمثله شيء، والإثبات مجمل، النفي مجمل، وإثبات وهو السميع البصير مفصل، وهو السميع البصير. فأهل البدع يثبتون فأهل البدع طريقتهم أنهم في الإثبات يجملون إجمالا وفي النفي يفصلون. يقول رحمه الله تعالى إلى أن قال رحمه الله وهذا النفي المجرد مع كونه ما لا مدح فيه، النفي المجرد لا مدح فيه سيأتي من ضمنه مثلا، وفيه ماذا؟ إساءة أدب، فذلك لو قلت بسلطان أنت لست بزبال، صحيح ومسلم؟ لو قلت له أنت لست بزبال، أنت ولا حجام ولا حارق، هذه ماذا؟ قال له أنت نفي مفصل، أنت لست بزبال ولست بحائم ولست بحجام ولست بحلاب ولست هل هذا مدح؟ هل يمدحه الآن؟ لا، هذا دم. بل أنه يقول ابن أبي عز لا دمك على هذا الوصف وإن كنت صادق. أنت صادق أنه زبال ولا أنه حمال ولا أنه كذا، لكن لو أتيت بالإجمال أنت لست فوق أحد الناس، ليس كمثلك يعني من الناس أحد. هذا ماذا؟ هذا في مدح الممدح، هذا مدح. أنت ما في مثلك في هذا البلد، أنت ما في مثلك في هذا البلد، هذا ماذا؟ مدح الممدح، مدح، لكن بطريقة ماذا؟ الإجمال. إجمال الكلام، ليس في هذا البلد، ليس يعمل أحد مثل عمل هذا. ماذا؟ لا يعمل. نفيت بماذا؟ نفيت وهنا بالإجمال عمل أي أعمال مثل عمل. هذا مدح. لكن عندما تقول أنت لست حلاق وأنت لست خباز وأنت لست كذا 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 صحيح أنها صحيح وصف نموها وصادق، لكنها تعتبر من سوء أدب. سوء أدب. فإذا كان هذا في مخلوق فكيف الخالق؟ فالله عز وجل ما ينبغي أن ننفي عنه إلا إجمالا، نفي مجمل، لأن فيه ماذا؟ فيه أدب مع الله عز وجل، وفيه أيضا وفيه إثبات كمان ضده، وفي مدح، مدح لله عز وجل. لكن المفصل ما ينبغي إلا ما ورد الدليل عليه كما ذكرنا من الأدلة، وذكرت هذه الأدلة لماذا؟ لأسباب، لأمرين، لسببين. السبب الأول حتى لا يتوهم أحد أن هذه في مخلوق صفة كمال، ها؟ فيظنها في الله عز وجل. الأمر الثاني لإثبات كمال ضده، هذا النفي المفصل لإثبات كمال ضده. قال رحمه الله: ولا شيئا. ما هو الشيء؟ ولا شيئا. الشيء يقول الشيخ صالح عن الشيخ في شرح الطحاوية: الشيء ما يصح أن يعلم أو يقول إلى العلم. الشيء ما يصح أن يعلم أو يقول إلى العلم، سواء كان في الأعيان والذوات أو كان من الصفات أو والأحوال. يقول الإمام يقول هذا الشيء يصح أن يعلم أو من يقول إلى العلم. ثم استدل بقول عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الآن أصبح هذا الإنسان الشيء كان يقول إلى ماذا؟ إلى علم. يقول إلى ماذا؟ إلى علم. لم يكن شيئا. فإذا قال رحمه الله قال: ما يصح أن يعلم. الشيء هو ما يصح أن يعلم أو يقول العلم. وقد كان شيئا لكن لا يذكره الناس. لماذا؟ لأنهم لم يروه. أنت كنت شيئا، ها؟ وقد كان شيئا لكن لا يذكره الناس لأنهم لم يروه، ولكنه شيء يعلم في حق الله عز وجل. الله يعلم عنك أنك ستقول، وسيقول إلى العلم في حق المخلوق والذكر. يعني أنت ستقول إلى العلم في حق المخلوق، ستقول يعني سيكون عندك سيكون علم في حق المخلوق والذكر، لكن عند الله عز وجل الله يعلم وأنك ستقول كذا. و قد كتب الله عز وجل ما كان وما سيكون هنا إلى أن تقوم الساعة من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله عز وجل قد كتب ذلك مكتوب، وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى. فكل شيء مكتوب نحن. ولذلك الله عز وجل قال لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الذي الله عز وجل يعلم أنك أنت يا فلان سيحدث لك ما يحدث، وبعلمه الله عز وجل يعلم الله عز وجل هل أنت من أهل الجنة ولا من أهل النار بعلم الله عز وجل. فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن وما كان لو وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فسبق علمه سبحانه وتعالى سبق علمه بكل شيء. فالله يعلم انه سيكون فلان بعد 50 سنة 100 سنة الله يعلم من سياتي الاجيال القادمه من سياتي يعلمهم الله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة لنا نحن شيء ما نعلم شيء لم نره يعتبر شيئا. سيأتي ناس أشياء وتأتي أجيال فيما بعد. قال رحمه الله تعالى ولا شيء مثله. مثله الميم كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى في مقاييس اللغة الميم والثاء والنام أصل صحيح يدل على منابرة الشيء الشيء مثل يعني نظيره. شوف يد الآن اليد اليمين والشمال هذه مثل هذه اليمين مثل الشمال فالمثل منابرة وهذا مثل هذا أي نظيره هذا مثل هذا هذا الكرسي مثل هذا الكرسي مثله. والمثل والمثال في معنى واحد المثل والمثال مثال هذا وهذا والمثل في معنى واحد انتهى كلامه. والتمثيل ينقسم الى ماذا؟ الى قسمين. التمثيل الذي يعني وقع فيه وقع من اهل الاهواء ينقسم الى قسمين. تمثيل الخالق بالمخلوق تمثيل الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى وتمثيل المخلوق بالخالق. تمثيل الخالق بالمخلوق كقوله أهل البدع المشبهة وكقول المعتزلة له يد كأيدينا. مشبهة يقول له يد كأيدينا وعين كأعيننا ورجل كأرجلنا وصورة كصورتنا إلى نحو ذلك. فمثله الله عز وجل وشبهه الله عز وجل بالمخلوق بالمخلوق. والنوع الثاني هو تمثيل المخلوق بالخالق. تمثيل المخلوق بالخالق تقول إن النصارى في عيسى بن مريم يقول عن النصارى في عيسى بن مريم أنه هذا أنه الله. وكقول أيضا اليهود عزير ابن الله وكقول يعني الرافضة والشيعة أو السبعية المؤلهة أن علي هو ماذا؟ هو الله. شبه المخلوق من الخالق. وكقول الصوفية في أوليائهم كاعتقاد الصوفية في الأولياء بالله عز وجل كوصفهم بالعلم أنهم يحيطون الأولياء يحيطون بالعلم. هذا من الذي يحب العلم؟ الله سبحانه وتعالى وحاط بكل شيء علما. فيقولون في أولياء ما هؤلاء يحيطون بالعلم العلم بكل شيء علم ولهم القدرة التامة. القدرة التامة لمن؟ لله عز وجل. فهم مثل المخلوق بمن؟ الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك جاء من جاء في الرد على الممثلة من أتى وردوا على الممثلة ولكنه على غير منهج السلف الصالح على غير منهج أهل السنة والجماعة فأرادوا وردوا على هؤلاء الممثلين فما حل حصل؟ فوقع منهم التعطيل، لأن المشي طريقة أهل السنة والجماعة هي طريقة عدل الوسط، لا غلو لا إفراط ولا تفريط، لا جفاء ولا غلو، لا يغلو ولا يغلو. ولذلك كما قال عز وجل كنتم خير أمة وسطا، هذه الأمة وسط عدول وعدل، وتأخذ الأمور بأواسطها. فالممثلة يعرض على الممثلة أو مشبهة الذين لم يكونوا على منهج السنة فوقعوا في ماذا؟ في النفي. ولذلك يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: وآتوهم ونفوا عن الله عز وجل، قال: فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة. لماذا؟ لماذا؟ قالوا: لأن العبد موصوف بهذه الصفات. فانظر كيف إذا نظروا لمن؟ شبهوا الخالق بمن؟ بالمخلوق. إذا كان هذا المخلوق له هذه الصفات فلا تصلح أن تكون لله عز وجل، فلا تكون هذه لله سبحانه وتعالى. فلا يقول ابن أبي العز: فلا يقال قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. إذا بما أن العبد موصوف بهذه الصفات فننفي عن الله، ننفي عن الله عز وجل. هذا فعل، هذا فعله، وهذا كما ذكرت لكم بناء على ماذا؟ عدم أخذ ما على أخذ طريقتهم في العلم، لم يأخذوا طريقة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ما أخذوا طريقتهم، إنما أخذوا هذه الطريقة وأخذوها مقابلة ومن أجل يعني زي ما تقول الدفاع، ولكنه على غير صواب، على غير صواب. لا بد أن يكون بماذا؟ بالضبط، وأن يكون على منهج أهل السنة والجماعة، ولا يخرج عن نصوص الكتاب والسنة. ورد عليهم ابن أبي العز رحمه الله تعالى، يعني من لازم قولهم هؤلاء النفاة إذا عندنا انقسموا إلى قسمين، منهم من شبه الله والعياذ بالله وقال له مثل صفات المخلوق، يد كيد المخلوق، ورجل كريم المخلوق، وصورة كصورة المخلوق. والقسم الآخر أتوا له وقالوا: لا، بما أنها من يد للمخلوق فلا يد له، وبما أن المخلوق له قدرة فلا قدرة له، بما أن المخلوق له علم فلا علم له، ولا بما أن المخلوق حي فلا حياة له. فنفى الله عن الله عز وجل صفاته سبحانه وتعالى. فرد عليهم ابن أبي العز رحمه الله في شرحه للطحاوية، قال بتصرف، أقول بالتصرف، قال: ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير. إذا كنتم أنتم تنفون عن الله عز وجل هذه الصفات، لا تقول له قدرة ولا علم ولا حياة، من لازم قولكم أنه ليس حي. الله يقول في كتابه: هو الحي القيوم، وأنتم تقولون لا. فمن لازم قولكم أن الله عز وجل أنه لا يقال له حي عليم قدير. لماذا؟ لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، العبد يسمى هذا حي وهو عليم وقدير ورحيم، هذه يسمى بها. هل إذا أنه يسمى بهذه الأسماء، أن العبد يسمى بهذه الأسماء، أن الله لا يسمى بها؟ إذا هذا لازم يقول لكم أنتم، فهم يثبتون أن مع فهمهم، مع أنهم يوافقون أهل السنة والجماعة على أنه موجود حليم عليم قدير حي، يقولون أحد نثبت أسماء أنه عليم حي عليم قدير، لكن الصفات لا، لا نقول له علم ولا له حياة ولا له قدرة. طيب إذا كان أنتم يعني تثبتون الأسماء وتنفون الصفات، من لازم قولكم أنكم أيضا تنفون الصفات الأسماء، لأن المخلوق يسمى حي ويسمى عليم ويسمى رحيم ويسمى عزيز، والخالق يسمى بهذه الأسماء. في الكتاب العزيز. فالمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه اسم فيه. ليش نقول هذا تشبيه يشبه المخلوق ويثبت ان احنا فعل عدلات؟ اذا لماذا انتم تفرقون بين صورتين؟ فلماذا التفريق اذا؟ مع ان الكتاب والسنه دل عليه وصريح العقل ولا يقال في عقل. ثم من رد عليهم رحمه الله تعالى عليهم قال ان الله سمى نفسه باسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته باسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس الاسم وليس المسمى كالمسمى، ليس المسمى كالمسمى. حياه الله غير حياه المخلوق، وعلم الله ليس كعلم المخلوق، وقدره الله ليس كقدره المخلوق، ورحمه الله ليس كرحمه المخلوق. نعم، فسمى وكسمى بعض عباده بهذه الاسماء لا يخرج، كما قال عز وجل يخرج الحي من الميت. الله يقول في المخلوق انه ماذا؟ يخرج الحي، فسمى المخلوق حي. وسمى ايضا فبشرناهم بغلام حليم، فسمى المخلوق بماذا؟ بحليم، بغلام، وصفه بماذا؟ صفه الحلم. وقال وبشروه بغلام حليم، وقالت امرأة العزيز، وقال سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. لماذا الله عز وجل وصف المخلوق بصفات؟ وأيضا وصف الله عز وجل نفسه بصفات. فالاشتراك في الاسم، الاشتراك في الاسم ليس معناه الاشتراك في الكيفية، ليس معناه أنها أن الكيف واحد. ولذلك تجد أن الفيل له يد والبعوضة لها يد والفار لها يد. هل يد البعوضة مثل يد الفار مثل يد الفيل؟ مع الاشتراك في الاسم الاسم مختلف، وليست اليد كاليد، لكن الاسم معروف أن هذه أطلق على هذا اليد، لكنها المسمى غير المسمى، المسمى غير المسمى. مما رد عليه رحمه الله تعالى من الرد، وقال أن المخاطب لا يفهم المعاني معبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها، إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. ثم ضرب مثال على ذلك فقال مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معنى إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، ويشار له مع العبارة. إذن يقول الشيخ يقول رحمه الله تعالى أن المخاطب لا يفهم المعاني معنى إلا باللفظ، لا يفهم. إحنا نعرف اليد، إيش المقصود باليد؟ معنى اليد، لكن هل اليد هي نفسها؟ هل اليد الجملة؟ لكن نعرف معناها أو ما يناسب عينها أو يناسب عينها. أنا لو قلت لكم مثلا هناك سيارة لذلك مثل عينها، أوصف لك سيارة، هذه السيارة لونها أبيض، أوصف معينة المهم أعطيتك ماذا؟ ليش دائما يقول ها؟ إذا السيارة الحقيقية الموجودة هناك، وصف لك سيارة بشكل كذا وكذا مباشرة، لماذا؟ لأن لا يمكن أن نتوصل إلى الشيء هذا إلا إذا أتيتك بماذا؟ إلى معاني، لفظ، صورة، وسيلة معينة بحيث أنك تفهم هذا المقصود. تفهم هذا المقصود؟ يعني لو قلت لك الحين قال سابقا كان قبل مثلا 30 سنة أو 40 سنة، لو قلت أنت الآن راح سوف تكلم الناس في ماذا؟ في خارج هذا المسجد، هل يتصور أحد ذلك كان في هذا الزمن؟ ما تصور هذا. لما أما الآن فلو قلت لك راح يتصور وراح تفهم أنه عن طريق الإنترنت وعن طريق البرامج هذه البث فإنه سوف تنقل ويذهب. طيب معناته أنه في شيء الآن. طيب لو سألتك مثلا في أسئلة أخرى ربما عن أشياء سوف تأتي سابقا، أقول لك سوف يحضر معنا في هذا المسجد حوالي يعني أكثر من 10,000 مثلا. هل عقلي يتخيل؟ ها؟ هل عقلي يتخيل؟ لكن ربما تأتي تقنية، ها؟ ها تقنية وكأنهم معنا وكأنهم حاضرون في هذا المسجد نحن ما نصور. لكن عندما أقرب لك شوف الآن بدأتم تقول نعم ربما، ها؟ لكن قبل لما؟ لأن ربطك بشيء موجود الآن وهو الإنترنت وكذا وربما هناك برامج أخرى. إذا المعاني المخاطب ما يفعل معاني المعبر عنها باللفظ مباشرة، لا، إلا المعبر عن عينها أو ما يناسبها مثلها أو ما يناسب مثلها يناسبها. ثم الحين قلت لكم قبل شوي الآن عن طريق عن تقنية ممكن يحضروا معها يمكن 10,000 15,000 20,000 معنا وهم في بلاد متفرقة. هم في ذلك البلد قلت ممكن لماذا؟ ربطها بالإنترنت السابق. إذن هذا هو المقصود وهذا هو الذي الله عز وجل أثبت لنفسه هذه الأسماء وهذه الصفات حتى له سبحانه وتعالى أثبتها الله وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل، لكن ليس مثل صفات الله عز وجل صفات أحد أبدا. فالله عز وجل له بصر يبصر سبحانه وتعالى، وله علم يحيط بكل شيء علما، وله قدرة سبحانه وتعالى ليست كقدرة المخلوق وليس كبصر المخلوق. ثم بعد ذلك رحمه الله تعالى ذكر السبب لماذا ينفون صفات الله عز وجل، لماذا ينفون صفات الأسماء؟ الجواب أنه لتوهم من هذه الأسماء العامة بالكلية يكون مسماها المطلق بالكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. يقول اليد معناته أنها يد، هذه بأصابع وبأنامل هذه، لكن هل الفيل يد الفيل؟ ما هو أصابع الفيل؟ ما هو أصابع؟ هل عم أنامل؟ ها؟ هل مثل أيدينا؟ إذا ذكرنا نطلق على اليد، هذا اليد وهذا اليد، يد الجمل هل يد الجمل مثل أيدينا؟ مع أنها يد، ليس الجمل مثل أرجلنا؟ لا، مختلفة. إذا كان هذا مختلف في المخلوق فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ هذا من باب أولى أن نفهم ذلك. إنما المقصود هو التقريب، وماذا كما بين كما ذكر رحمه الله تعالى ذلك من أجل ماذا؟ أن فهم المعاني، فهم معنى اليد. إحنا نفهم معنى اليد ماذا يقصد بها، نفهم معنى الرجل ماذا يقصد بها، نفهم معنى العين أنه ماذا للنظر، هذا هو المقصود فهم المعاني.
واصل قرأ لا إله غيره.
لا هذا شيء يعجزه.
قرأت.
رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه ونقولها. وهذا ولا شيء يعجزه يدل عليه قوله تعالى وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن العز، ونبه على في آخر الآية على دليل انتفاء العز. ما هو دليل انتفاء العز؟ في هذه الآية نبه على دليل انتفاء العز، وهو كمال العلم والقدرة. كمال العلم والقدرة، فالعجز ده بسبب ماذا؟ متى يعجز؟ انت انت الان لو قلنا لك شيء تسجيل هذا ما تقدر، ها؟ تستطيع؟ تعجز. لماذا؟ قدرتك ماذا؟ تختلف، ها؟ ما تقدر فيه. لكن اذا سبب العجز ماذا هو ايش؟ عدم القدرة. كذلك ايضا عدم كمال العلم، عدم كمال العلم ايضا سبب من اسباب العجز. اذا اسباب العجز اما بسبب العلم، عدم كمال العلم، او عدم كمال القدره. وهذه نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه واثبت قال انه كان عليما قديرا. عليما قديرا، فدليل انتفاء العجز هو هو كمال العلم والقدرة. والعاجز لا يصلح أن يكون إلها، تعالى الله عن ذلك علوا. العاجز ما يصلح أن يكون إلها. نعم. من الأدلة أيضا قول الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. فالله عز وجل أثبت نفسه ماذا؟ أنه قادر سبحانه وتعالى، وأنه قدير، وأنه مقتدر، كما قال في قوله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. وقال سبحانه وتعالى: إنه على رجعه لقادر. وقال تعالى: وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم. يعني لا يكبثه ولا يثقله ولا يعجزه. فهذا النبي لإثبات كمال ضده. إذا هنا النبي لإثبات كمال ضده لا يقبله، أي وهو بمعنى لا يكبثه ولا يثقله ولا يعجزه. وهذا جاء من أجل إثبات كمال ضده. والعجز هو عدم القدرة على الشيء، ومعنى القدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله. قال: القدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز. قدير، تمكن على من الفعل بلا عجز. وأما القوة هي التمكن من الفعل بلا ضعف. إذا بلا عجز معناته قدرة، وبلا ضعف فمعناته قوة. إذن هي قدرة على التمكن من الفعل. فإن كان بلا عجز فهي قدرة، وإن كان بلا ضعف فهي قوة. وهنا قاعدة: كل نفس يأتي لأسماء الله وصفاته في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما هو لإثبات كمال ضده. والعجز ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريد الفاعل، وإما من عدم علمه به. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن ينزلنا وإياكم العلم الصالح، العلم النافع، العمل الصالح. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.